الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المقام الثامن في الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. تقدم سابقا في موارد انحلال العلم الإجمالي بخصوص المورد الثاني إذا كان هناك علم تفصيلي أو إمارة معتبرة أو أصل كذلك قام على حكم معين في أحد أطراف العلم الإجمالي، ينحل ذلك العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في ذلك المورد الذي قام عليه العلم، وشك بدوي بالنسبة إلى الطرف الآخر فيجري فيه الأصل من دون معارضين وينحل العلم الإجمالي حينئذ. هذا هو الذي ذكروه هناك. فهذا الانحلال الذي ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي أو إمارة معتبرة أو أصل كذلك، هل هذا الانحلال انحلال حقيقي بعد لا يبقى للعلم الإجمالي أثر أبدا، أم أنه انحلال حكمي، وما الفرق بينهما والثمرة المترتبة على الفرق؟ هذا المقام منعقد إلى هذا الأمر. أنتم تعلمون أنه لا بد من بيان ابتداء موضوع العلم الإجمالي. تقدم سابقا أيضا أن العلم الإجمالي متقوم بركنين أساسيين. الركن الأول أن يكون هناك علم بالجامع، هناك جامع له أفراد فردين أو أكثر، علم بالجامع، هذا واحد. أن لا يكون العلم هذا الجامع، أن يبقى الجامع على كذا على جامعيته ويتعلق به العلم، فلا ينحل هذا الجامع إلى فرد معين. هذان ركنان أساسيان في العلم الإجمالي، بانتفاء أحدهما لا يسمى هذا العلم علما إجماليا. فالعلم الإجمالي أحد ركنيه هو أن يكون قد تعلق بالجامع، والأركن الثاني أن يبقى الجامع، أي أنه على جامعيته، أن يكون كذلك ولا ينحل إلى فرد معين، هذا هو الذي يكون. فهذا إذا تحقق هذا فإن العلم الإجمالي يكون منجزا وما تقدم من الأحكام مترتب عليه. فإذا انحل هذا أحد الركنين ينحل العلم الإجمالي، وذلك يتبين في مواضع. الموضع الأول، ما إذا كان الفرد إذا قام علم تفصيلي ناظر إلى فرد معين من ذلك من أحد الطرفين أطراف العلم الإجمالي، فقام علم تفصيلي ناظر إلى أحد، أنا أضرب المثال للعلم التفصيلي باعتبار حجية ذاتية وإلا يشمل العلميهم أيضا، أي الإمارة المعتبرة والأصل المعتبر أيضا. إذا كان هناك علم تفصيلي ناظر إلى الفرد المعلوم حينئذ، أحد الفردين المعلومين بالإجمال، فإنه في هذه الصورة يكون العلم الإجمالي منحلا، إذ هناك صار فرد معلوم انطبق التكليف عليه، تحقق التكليف عليه، تشخص الموضوع حينئذ بالنسبة إلى ذلك، فينحل العلم الإجمالي ويكون بالنسبة إلى الطرف الآخر شكا بدويا يجري فيه الأصل. هذا واضح لا إشكال فيه عند أحد. إذا كان هذا العلم التفصيلي ناظر إلى هذا الفرد المعلوم ويتشخص حينئذ ذلك العلم الإجمالي في هذا الفرد، هذا لا إشكال فيه من عند أحد من الأصوليين في انحلال العلم الإجمالي لتشخص موضوعه، هذا واضح. الموضع الثاني، ما إذا تعلق العلم بالإجمالي بعهد طرفين أحد إنائين الذين شك بنجاسة أحدهما، علم إجمالي، فحينئذ ولكن هناك ميزة وخصوصية حدثت في أحد الإنائين في هذه الصورة، كما إذا كان هناك قطرة دم وقعت في أحد إنائين، هناك تشكل علم إجمالي لا يعلم هذين الإنائين، ثم وقعت قطرة دم، سواء كان علمنا بوقوع قطرة دم، سواء كان نفس هذه القطرة الأولى أو قطرة أخرى، علمنا بسقوط قطرة دم في أحد العنائين، هذا صار له ميزة وخصوصية زايدة عن الفرد الآخر، فصار لأحد الفردين خصوصية وميزة لم تكن هذه الخصوصية والميزة في الفرد الآخر. هنا علم إجمالي حدث بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، وقطرة دم سواء كان هذه القطرة نفس القطرة الأولى أم قطرة أخرى، علمنا بأن هذه القطرة وقعت في أحد الإناءين فصارت فيه ميزة وخصوصية. فهل هذا العلم الإجمالي ينحل أم أن العلم الإجمالي باق على حاله؟ ذهب بعضهم إلى أنه لا ينحل العلم الإجمالي، إذ المعلوم الذي كانت فيه خصوصية معلومة بالإجمال باق على إجماله، ولم ينحل ذلك الإجمال حينئذ بقطرة أخرى علم بالعلم بالقطرة الأخرى، وإن كان لأحد المعلومين ميزة وخصوصية حدثت فيه، لكن المعلوم بالإجمال باق على إجماله، وهذا ينطبق على كلا الفردين على حد سواء. ومن هنا قالوا بأنه العلم الإجمالي لا ينحل، وإن كان في أحد الفردين ميزة خصوصية، إلا أن هذا بلحاظ سبب التكليف وهي النجاسة هي معلومة بالإجمال، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، هذا ما ذهب إليه بعضهم. ولكن قيل بأنه ينحل العلم الإجمالي، وذلك لأن سبب التكليف وهو النجاسة وهي النجاسة، وإن كانت معلومة على الإجمال ولم وهذه الخصوصية موجودة في كلا الفردين، هذا صحيح أن سبب التكليف وهي النجاسة المعلومة بالإجمال هي هذه الخصوصية موجودة في كلا الفردين المعلومين بالإجمال على حد سواء، هذا ما بإشكال، ولكن نفس التكليف قد تميز وتحقق فيه التكليف هو الاجتناب عن هذا، إنما كان هذا التكليف نفسه إنما تحقق في أحد الفردين لوقوع قطرة أخرى في أحد الفردين، فسبب التكليف أي النجاسة معلومة بالإجمال لأنه بعد باق على إجماله الأولي، وقوع قطرة دم في أحد الإناءين هذا سبب التكليف، وأما نفس التكليف فقد تحقق في ضمن أحد الفردين بوقوع قطرة دم أخرى، صار تكليف في هذا التكليف حصل في هذا، إذ لا يعقل أن يكون هناك تكليفين في مقام في فرد واحد، هناك تكليف واحد انحل هذا إلى تكليف واحد حينئذ. فإذا لاحظنا سبب التكليف فهو باق على إجماله، وإن لاحظنا نفس التكليف فإن هذه الميزة الخصوصية حددت هذا التكليف في خصوص هذا الإناء، فينحل العلم الإجمالي، إذ لا يعقل أن يكون هناك تكليفين في مورد واحد من وجه واحد، هذا ما ذكره. أجيب عن ذلك بأنه سبب التكليف إذا كان على الإجمال ينجر إلى التكليف نفسه أيضا، فيكون التكليف أيضا على الإجمال، أنت تعترف بأن سبب التكليف وهي النجاسة مشتركة بينهما، فحينئذ إذا كان سبب التكليف مشتركا فيكون نفس التكليف أيضا مشتركا بلا إشكال، وهذه الخصوصية وإن كانت لها دخل في التكليف لكنها لا تنجر إلى سبب التكليف، فيبقى سبب التكليف على الإجمال، ويكون العلم الإجمالي منجزا. بعبارة أخرى، الحصة التوأمة التي حصلت في هذا وإن كانت معقولة في الشبهات المصداقية ولم تكن معقولة في الشبهات المفهومية، لكن هذه الحصة التوأمة أي هناك صار تكليفان، تكليف حدث من ناحية العلم الإجمالي، تكليف من ناحية وقوع قطرة معينة في هذا الإناء المعين. حينئذ هذه الحصة التوأمة في الشبهات المصداقية يمكن درجها في فرد واحد، وفي الشبهات المفهومية أي ليس في المفهوم لا يمكن تصويرها. وحينئذ هذه الحصة التوأمة صارت واحدة حينئذ وانحلت في علم في ذلك العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله. هذا ما ذهب إليه بعضهم، لكن يحتمل وسيأتي بيانه في الموضع الثالث، يحتمل أن يكون النظر العرفي هو الفاصل في المقام. صحيح ما ذكرتم أنه سبب التكليف نفس التكليف، حينئذ سبب التكليف مشترك ونفس التكليف منحل إلى واحد لذي الخصوصية والمزية، إلا أن النظر العرفي هنا له دخل. العرف يرى أن وقوع قطرة في أحد الإناءين بعد كما كان هذا الإناء مع الإناء الآخر مورد العلم الإجمالي، ينحل ذلك العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك في الطرف الآخر. وسيأتي مزيد بيان أن هذا النظر العرفي صحيح أو ليس بصحيح، هذا احتماله. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثاني أن لا يكون العلم ناظرا إلى أحد الفردين كما في السورة الأولى أو الموضع الأول، كان ناظرا إلى أحد الفردين ويكون معينا له، أن لا يكون كذلك. وكذلك لا يكون في البين ميزة وخصوصية في أحد الفردين يختلف عن الفرد الآخر كما في الموضع الثاني، بل كان هناك علم إجمالي وحدث علم في الضمن، أي ليس مثل الأول كما إذا علم بموت زيد أو عمر ثم علم بخصوص موت زيد انحل العلم الإجمالي بخصوص موت زيد وانصار موت عمر مورد الشك. ولكن ليس مثل الثاني كما ذكرنا أنه إناءان علمنا بنجاسة أحدهما ثم علمنا بنجاسة الإناء الأحمر، به خصوصية علمنا بنجاسة الإناء الأحمر، فهل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ حينئذ هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث، ما إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين يملكهما الكافر، الكافر يملك إناءين، علمنا بنجاسة أحد الإناءين لا نستبعد مساورته لهما في هذا الزمن الطويل، هذا الاستبعاد لا نستبعد أنه يساورهما، ثم علمنا بمساورته لأحد الإناءين بالخصوص في هذه الصورة، العلم الإجمالي بنجاسة أحد إناءين يملكهما الكافر، ثم بعد ذلك ولا نكون نعلم بأنه لم يساورهما في هذا الزمن، ثم علمنا بعد ذلك بأن هذا الكافر ساور أحد هذين الإناءين، استعمل أحد هذين الإناءين في هذه الصورة، علم إجمالي وعلم تفصيلي حصل بعد ذلك لمباشرته لأحد الإناءين، فهل ينحل العلم الإجمالي في هذا الفرد أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ وقع نزاع بين المحقق النايني رحمه الله والمحقق العراقي، ولكل واحد منهما أتباع، فذهب المحقق العراقي إلى انحلال العلم الإجمالي وعلى المحقق النايني إلى انحلال العلم الإجمالي، وأما المحقق العراقي قال أن العلم الإجمالي باق على تنجزه ولا ينحل حينئذ، ولكل واحد براهين وأدلة سيأتي بيان.